أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في أحكام التلف من كتاب الإجارة، وقد وصل بنا المطاف إلى المسألة 444. قال حفظه الله تعالى: إذا استؤجر لحراسة متاع، إذا استأجرنا عامل لحراسة متاع، قلت له أنت حارس على هذه البضاعة بهاي البناية، فسرق المتاع، لم يضمن الحارس لأنه أمين، لم يضمن الحارس الأمين المستأجر إلا مع التقصير في الحراسة. نعم، إذا قصر في الحراسة بذيك الساعة يكون ضامن. والظاهر أن غلبة النوم اتفاقا مع مكافحته، يعني مع مقاومته، إذا ينأس ولكن يحاول أنه يكون مستيقظ، يحاول لكن محاولاته مو دائما تكون تامة، لا تعد من التقصير، هذا لا يحتسب من التقصير ويبقى أمين. نعم، إذا اشترط عليه شرط خارجي أداء القيمة إذا سرق المتاع، قالوا له شون إذا تذكرون في الدروس السابقة مال التبرأ، إذا تبرأ الطبيب من الضمان، فهنا ضمنوا العامل حتى مع عدم تقصيره، قالوا له إذا سرق المتاع تضمن فلوسه، إذا سرق المتاع مثلا ما إلك أجر بذاك اليوم إلى آخره. فهنا المؤمنون عند شروطهم شرط مشروع فيكون نافذا وتاما. قال: نعم، إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به لأجل الشرط، والظاهر استحقاقه الأجرة مع عدم التقصير وقيامه بالحراسة على النحو المتعارف. إذا أنه أدى الدور بما هو مكلف به من حراسة هذا المبنى وهذه البضاعة وهذا المتاع، المتاع يعني البضاعة يقصد به، فهنا يستحق الأجرة لأنه ما مقصر ولا متعدي في ذلك. أيضا هاي العبارة نخليها بين قوسين المورد استثناء: إلا إذا اشترط عليه إسقاطها مع حدوث السرقة، قالوا له بشرط أنه تسقط أجرتك إذا سرقت تلك البضاعة أو ذلك المتاع أو ذلك المبنى وإلى آخره، فهنا تسقط لا لأجل السرق، تسقط لأجل الشرط الذي اشترط عليه وهو وافق عليه. زين، مسألة 445: إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر، لأن ليش تجب؟ طبعا الإجارة عقد لازم، وهذا دواعي اللزوم، هو هذا يعني ما يستلزمه العقد اللازم في بعض أنحاء الإجارة تسليم العين المستأجرة. العين المستأجرة أعزائي على قسمين: مرة يجب تسليمها إلى المستأجر كي ينتفع منها بنفسه، ومرة لا، ينتفع منها بوجودي أنا من غير ما أسلم هي. نشوف الأمثلة اللي راح يذكرها المصنف. قال: أولا رقموهن، إذا توقف بهذا المورد يجب التسليم، إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة والدور والأراضي وإلى آخره، فذن كلهم نكون نسلم هي حتى ينتفع منها، يعني الانتفاع لا يتم، لا يكون إلا باستيلاء المستأجر على تلك العين. هذا المورد الأول. المورد الثاني: وإذا كان المستأجر قد اشترط ذلك فأيضا يجب تسليمها إليه، يعني حتى هذا المورد الثاني، حتى لو لم يتوقف استيفاء المنفعة على تسليمها، يعني يمكن للمستأجر أن ينتفع من العين من غير ما يقبضها، من غير ما يستلمها، فمع ذلك واشترط هو ذلك فيجب التسليم، يجب التسليم لأجل الشال، مع أنه يمكنه الانتفاع بها من غير أن يقبضه، وإلا لم يجب، لم يجب إذا لم تتحقق إحدى النقطتين أعلى، فلم يجب تسليم تلك العين إلى المستأجر. وعليه فمن استأجر سفينة مثلا أو سيارة للركوب، قال أريد أأجر سيارتك هاي أروح بها البصرة، أقول له تفضل أصعد أنا أوديك البصرة للركوب، لم يجب على المؤجر صاحب العين تسليمها إلى المستأجر، لأنه يمكنه الانتفاع بها من غير أن يقبضها، وتكون باقية عند المالك للعين أو المالك للمنفعة. مسألة 446، يكفي في صحة الإجارة أن يكون، هاي صحة الإجارة أعزائي كتبوا عليها المطلقة، الإجارة على قسمين، مرة مطلقة ومرة مقيدة، الإجارة على نحوين مطلقة ومقيدة. هسه راح نبدأ بالمطلقة. يكفي في صحة الإجارة حتى تكون صحيحة الإجارة المطلقة أن يكون للمؤجر حق التصرف في المنفعة، من حقه يتصرف بتلك المنفعة بتمليكها للغير. يقدر هو مؤجر، أنا مؤجر الدار من عندك، أقدر هاي أنا سأملك المنفعة، أقدر أؤجرها المنفعة مالتي أو أمنحها أو أهبها إلى غير، يصير للغير. مثلا أنا أؤجر دار وسكن أخوي بي، شنو المانع؟ ولا يتوقف ذلك على كونه مالكا للعين، مو إلا يكفي مؤجر، سيأتينا هذا التوضيح أكثر في أحكام المزارع أعزائي، مو إلا يكون مالك الأرض، احتمال مالك المنفعة أو له الصلاحية في ذلك، ولا يتوقف ذلك على كونه مالكا للعين. الآن الوكيل والدلال من يأجر للدار، هو يملك الدار حتى يأجر ليها؟ لا، ولكنه وكيل أو مأذون أو ولي على تلك العين، إذا كان المولى عليه صبي أو صغير أو مجنون، فيجوز للأب أنه يأجر دار ابنه مع أنه مو مالك للعين، ولكن عنده ولاية مثلا. المهم هنا في هاي القضية يتحدث أنه يقول يا بقى أنت مو إلا تكون مالك للعين، إذا كنت مالك للمنفعة كافي، ملكك للمنفعة كافي، فيصير شخص يأجر. هسه بالمحلات موجودة بكثرة أعزائي، ناس تأجر الناس هذا المحل، يعني المالك زيد وأجر إلى عمر، عمر أخذ المحل احتمال قعد به شهر شهرين أو لا، وأجر إلى بكر، بكر أجر إلى خضير، خضير أجر لحسين، وحسين أجر العلي، وعلي أجر الكرار، وهكذا. فالعين تتنقل طبعا بشرط موافقة المالك، لابد من موافقة المالك في ذلك. قال ولا يتوقف ذلك على كونه مالكا للعين، فيجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة، أنا مستأجر أول استأجرتها من المالك وأجرها إلى شخص ثاني، أن يؤجر العين المستأجرة من مؤجر آخر، أن العين المستأجرة من المؤجر أو من غيره. شنو من المؤجر؟ يعني من نفس المالك، أستأجر الدار من عنده لمدة سنة، احتاجها هو، قال انا احتاجية الدار، اقول له خب العقد عقد لازم، ما تقدر تفسخ انت، ماكو مسبب للفسخ، تريد ااجر لك الدار اللي انا مستاجرها من عندك، يصير سواء كان بنفس القيمه او باكثر، ولكن بشرط انه يكون قد احدث فيها حدث، ما ادري هاي مرت او ستاتي، لا ستاتي بهاي مساله 450. إذا بأكثر من عدهان أجرت الدار من عندك بمئة دينار، يصير أجر لك يا بمئة وخمسين، يصير إذا أحدثت بها حدث، سواء أجرها على نفس المالك لها أو أجرها لغيره. قال فيجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة من المؤجر، يعني على نفس المؤجر أو من غيره أو على غيره. خل نفتح قوس هاي العبارة لأن بيها موردي ممنوعات، إلا إذا اشترط عليه عدم إيجارها صريحا. قلت له أنا أجل لك هاي المحل، خصوصا هاي بالمحلات تقع، بس بشرط ما تأجر المحل أنت إلى غيرك، ما تأجر الدار إلى غيرك، أو ما ينتفع بيها غيرك. فهنا المؤمنون عند شروطهم، هذا المورد الأول. أو كان، هاي النقطة الثانية أو المورد الثاني، أو كان الإيجار غير متعارف خارجا، يعني ما متعارف أنه أنا من أأجر لك دار كون أنت تسكن بي، من أنا أجرت لك الدار وأنت وجيت لقيت بي ساكنين ناس آخرين ما مأجر لهم أنا،
وتقول والله شو عليك انت، انا اجرت الدار. لا، اذا كان غير متعارف في هذه المدينه، وكما لعله عندنا موجود مثل هذا الفرض، فما من حقك انت تاجر هذا. سيقول لي مو انت ما اشترطت علي انه ما اجرها الغير. اقول صحيح ما اشترطت عليك، بس هو هذا المتعارف عندنا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذا يسموه شرط ضمني، يعني شرط ضمني يتضمنه العقد وان لم اكن اصرح به. قال: او كان الايجار على غير المتعارف خارجا بحيث اغنى ذلك عن التصريح به باشتراط عدمه، باشتراط عدم انه تسكن به شخص اخر او تاجره من شخص اخر. زين، سد القوس. قال: واذا جاز ايجارها على الغير، لو لم يكن هناك مانع من إيجار تلك الدار على الغير، كما لو كنت أنا مأذونا أو استجزت المالك أو إلى آخره من الأسباب والمسببات، فأني إذا جاز لي أنه أأجرها إلى شخص ثاني، فشن الحكم؟ قال: وإذا جاز إيجارها على الغير ففي جواز تسليمها إليه، إلى المستأجر الثاني من دون رضا. استنتهينا من جواز الإيجار على الغير. الآن دا نتحدث على تمكين الغير، يعني تقبيضة تسليم العين إلى المؤجر الثاني. خب أنا أجرتها، يصير أجرها للآخرين؟ يصير تأجر للآخر. لكن المشكلة عندنا معارضة بمشكلة أخرى، أنه شلون تسلمها؟ مو إحنا أكو فرق بين الإجارة وبين تسليم العين، هاي مسألتين. مثل ما البيع وحد عن القبض، البيع شيء والقبض شيء آخر، القبض والإقباض. فقد يكون، إذا تذكرون مر علينا في كتاب البيع، قد يكون أنت وكيلي في بيع الدار، بس أنت مو وكيلي في قبض الثمن، أنا أقبض الثمن، تمام لو لا؟ أو أنا اللي أبيع الدار وأنت وكيلي في قبض إذا كنت أنت محاسب وغيره، أنا بس علي أبيعها وأنت تقبض الثمن وتحسبه وترزمه وإلى آخره. قال: وإذا جاز إيجارها على الغير ففي جواز تسليمها تلك العين إليه، إلى المستأجر الثاني من دون رضا المالك، المستكشف رضا المالك ولو من قرائن الحال. أنا استكشفت أنه هو موافق، ما عنده مانع أنه أنا أأجرها إلى غير، لكن أسلمها إلى الغير، هم هذا يجري إشكال، مشكل، توقف، تردد. وعلى هذا فلو استأجر دابة للركوب، أنا أجرت من عندك الفرس مثلا أو السيارة أنه أروح بها مثلا من كربلاء إلى النجف، أو لحمل متاع مدة معينة، فأجرها في تلك المدة على شخص ثاني أو في بعض تلك المدة على شخص آخر، صح الأجار، صحة الإجارة ما في إشكال، لأن أنا أملك المنفعة. ولكن التسليم شلون؟ ولكن لا يسلمها إليه، ما سلمها إلى المستأجر الثاني، بل يكون هو المستأجر الأول مع تلك العين، مع تلك الدابة أو في تلك السيارة. قال: وإن ركبها ذلك الآخر، حتى لو يركبها الثاني، المهم أنه أنا ما سلمتها إليه، أنا أسوق، خلنا نفترض ذلك الآخر، أو حملها متاع ذلك الآخر، وهكذا. هذا إذا كانت الإجارة مطلقة. إحنا هم من الأول قلنا لكم تكتبون أولا الإجارة المطلقة، كتبتوا. الآن ننتقل إلى الثاني. وأما إذا كانت الإجارة مقيدة، هاي تكتبون عليها ثانيا. وأما إذا كانت الإجارة مقيدة، شلون يعني مقيدة؟ هو أعطاكم مثال، كما إذا استأجر دارا بشرط أن ينتفع بها هو بنفسه، قلت له أنت تقعد بيها ترى ما أقبل غيرك، فيجوز له إيجارها على نحو يرجع الانتفاع بها إليه. يصير شلون؟ قال: كأن تستأجر المرأة دارا، المرأة أجرت من عندي دار، أنا أملك هاي الدار، أجرت الدار إلها دارا، ثم تزوجت، فتؤجر هذه الدار لبعلها، لأجل شنو؟ لأجل سكناها هي نفسها، فهذا يصير. وأما إيجارها على وجه ينتفع بها الغير، وأما إيجارها على وجه ينتفع بها الغير فلا يجوز. ليش؟ يعني هاي الإجارة شنو أعزائي؟ مقيدة، الإجارة مقيدة، فمقيدة أنه يعني ما تأجروها إلى طرف آخر. فإذا أجرها المستأجر كذلك إلى شخص آخر بطلت الإجارة، بس يا هي بطلت الإجارة الأولى لو الثانية؟ لا، الثانية اللي ما مأذون بيها. قال: فإذا استوفى المستأجر الثاني اللي هو سكن الدار منافعها وكان عالما بالفساد، يدري هاي الإجارة فاسدة، كان آثما لأنه ما يجوز لأنه يستأجر دار ويسكن بها وهو ما عنده تخويل وترخيص من في السكن فيها من المالك، وتلزم المستأجر الأول للمالك الأجرة المسمات. ليش؟ لأن الأجرة الأولى صحيحة، الأجرة الإجارة الأولى صحيحة، لكن الإجارة الثانية هي الباطلة. قال وتلزم المستأجر الأول للمالك الأجرة المسمات في الإجارة، في الإجارة الأولى. بس أعطي الأجرة مالته أنا مأجرها من عنده بمية، وأجرتها إلى شخص ثاني بمئة وخمسين، وهو ما موافق لأنه قال لي بشرط أنه تقعد بيها أنت باعتبار أنه هاي الإجارة مقيدة على النحو الثاني، وأنا أجرتها إلى عمر، زيد يقول أنا أجرتها إلى عمر، فشنو الحكم؟ فأسأل الآن الإجارة الثانية باطلة وحرام على عمر يسكن بالدار، ويجب على زيد أنه يدفع لي أجرة الدار، بس أجرة الدار لو شيء آخر. قال والله وين هالعبارة، وتلزم المستأجر الأول للمالك الأجرة المسمى، متفق وياه بمية أرجع الطيمية في الإجارة الأولى، وما به التفاوت بينها بين الأجرة المسمات وبين أجرة المثل، وأجرة المثل تختلف لأنه نوبات هو أجر ليها بأقل من أجرة المثل، هي الدار تؤجر بمية وخمسين بس، وهذا لأن يثق بي ولأن يعرفني ولأن يدري بي أحافظ عليها أجر ليها بمية، فإذا أنطي الأجرة المسمى اللي هي مية وأنطي الخمسين مال أجرة الفرق بين أجرة المثل والأجرة المسمى. أنا شارح لكم يفترض الأجرة المسمى وأجرة المثل، الأجرة المسمى يعني الأجرة المتفق عليها المصرح بها في العقد، بينما أجرة المثل لا، أجرة أمثال هشقد، هاي أكثر راح تجيكم واضحة تكون بالجزء الثالث في أحكام المهر، أكو مهر المثل والمهر المسمى، مهر المسمى بالعقد، المهر المسمى اتفقنا على دينار لكن أمثالها هي المهر مالها مثلا 10 مليون، بس هي لأن مثلا راغبة بي أو كذا أو لاعتبارات أخرى نزلتني من المهر وخلتها دينار أو درهم. فإذا أكو فرق بين أجرة المثل والأجرة المسمى. إحنا هنا نقول لي المؤجر الأول انطي إلى مالك الدار أو المحل أو السيارة أو إلى آخره، مالك العين انطي الأجرة المسمى المتفق عليه بينكما بالعقد، وانطي الفرق بين الأجرة المسمى والأجرة وأجرة المثل. قال والتفاوت بينها وبين أجرة المثل للمنفعة المستوفى التي استوفاها منه المستأجر الثاني، إن كان هناك تفاوت، إذا كان هناك أكو تفاوت بين الأجرة المسمى وأجرة المثل، وإذا لا هو أجر لها بنفس قيمتها ونفس سعرها، فبعد ما تأتي مثل هذه المسألة. وأما المستأجر الثاني اللي قاعد بالدار هو ما مسموح لأنه يسكن فيها، ففي كونه ضامنا للمالك أو للمستأجر الأول، زين إذا سكن بالدار وهو ما مسموح له هل يكون ضامن؟ هسه المستأجر الأول أمين والأمين ليس بضامن ولو خان الأمانة بمخالفة للشرط، لأنها الإجارة مشروطة بالتقييد بأنه يكون هو اللي ينتفع منها أو هو اللي يسكن فيها. فهنا كلامنا على المستأجر الثاني هل يكون ضامن ولا لا؟ قال وأما المستأجر الثاني ففي كونه ضامنا للمالك لمالك العين أو لا ضامنا للمستأجر الأول في حال طرأ شيء على تلك الدار فيه إشكال، بشيء إشكال، لأنه هم يعتبر يقول أنا مستأجر وأكون أنا أمين، لكن المشكلة بالأمانة، لأنه هاي نقول له شون أنت تكون أمين؟ الإجارة مقيدة بأنه ينتفع بالعين المستأجرة هو الأول لا الثاني، فالثاني هناك قول يقول بأنه أمين حال حال مؤجر الأول، وهناك من يقول أنه يد عادية ويجب عليه الضمان. المصنف يقول فيه إشكال، بلا فرق في ذلك بين كونه المستأجر الثاني عالما بالفساد يدري أنه الإجارة باطلة، وكونه جاهلا به ما يدري، يقول حتى لو ما موافق أبو الدار وأجروها إلي، يعني دفعت فلوس شنو المانع؟ يا أبو ما موافق، قال لي أدري بي ما موافق ولكن أنا دفعت فلوس، فهذا نقول له جاهل عالم بذلك، إحنا في ضمانك وعدم ضمانك مورد إشكال وتأمل وتردد، كنت راجع فقيه آخر في مثل هذه المسألة حتى يحسم جواز مثل هذه الأجرة أو بطلانها. المسألة 447، قال إذا أجر الدار للسكنة مثلا، أجر الدار حتى يسكن به. طبعا الدار هي مو قد تكون مو بس للسكن، قد تكون للسكن، قد تكون سويها متحف، قد تكون مخزن. أنا شفت أكو دور في الأسواق تؤجر على شكل مخازن وإلى آخره، سواء قاعة مال رياضة كمال أجسام غيرها. فالدار منافعها متعددة بالحقيقة. المهم هاي الدار أجرنا لك إياها حتى تسكن بها. إذا أجر الدار للسكنة مثلا واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، أن يسكن هو فيها أو أن لا يؤجرها على غيره، فأجرها. هاي تقريبا تفريع على المسألة اللي هي 446. فقلنا له ما يصير تأجرها لغيرك، أنت تقعد بالدار وراح أجرها إلى غيره، فشنو الحكم؟ قيل، قال بعض الفقهاء، قيل بطلت الإجارة، تبطل الإجارة لأنه مشروطة وانت خالفت الشرط، قلنا لك انت تسكن بيها ورح تسكن. قيل بطلت الإجارة، فإذا استوفى المستأجر الثاني هذه الدار وسكن فيها المستأجر الثاني المنفعة، كان المستأجر الثاني ضامنا للمستأجر الأول، يضمن له لأن باطل الإجارة، ضامنا للمستأجر الأول أجرة المثل. يطيش قد أجرة المثل، مو الأجرة المسمى. أعزائي الأجرة المسمى تكون نافذة عندما تكون الإجارة صحيحة، أما إذا كانت الإجارة باطلة فما ننطي الأجرة المسمى، الأجرة المتفق عليها بالعقد، لا ننطي أجرة المثل. شوفوا العبارة، كان ضامنا، كان المستأجر الثاني ضامنا للمستأجر الأول، مو الأجرة المتفق عليها بين المؤجر الأول والمؤجر الثاني، لا أجرة المثل. أجرة المثل لا للمالك، لأنه ليش مو للمالك؟ ليش الأجرة هنا مضمونة أجرة المثل للمستأجر الأول مو للمالك؟ لأن المستأجر الأول يملك المنفعة، والمستأجر والمالك للعين لا يملك المنفعة، لأن المنفعة في ملك زيد وليس في ملك المالك. واضح أعزائي؟ ولكن هذا سخلوها بين قوسين القيل اللي تشعر بالتضعيف، ولكن الأظهر صحة الإجارة، يا إجارة الإجارة الثانية وثبوت الخيار للمالك. ليش من حق المالك يفسخ هاي الإجارة؟ لأن يقول له تخلف الشرط، أنا اشترطت عليك أن تسكن في هذه الدار بنفسك وانت أجرتها إلى شخص آخر سكن بيها. قال المصنف إذن ذولا قول الفقهاء ضعيف عند المصنف، الأظهر صحة الإجارة وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده عقد المستأجر الأول ومطالبة المستأجر في فسخ عقد المستأجر الثاني ومطالبة المستأجر الأول بأجرة المثيل. يقول له لأن أنا فسخت الأجرة مالتك مال الدار لأن تأجرتها إلى غيرك، وأنا قلت لك يا بنت تسكن بيها، شلون مسكن بيها شخص آخر غيرك؟ أنا أجرتها إلك يا زيد، شلون تروح تأجرها إلى عمرو؟ فإذا تخلف الشرط وخالفت الشرط أنا من حقي أنه أفسخ هذه الإجارة، وإذا فسخنا الإجارة وأنت سكنت بيها وسكنت بيها شخص آخر غيرك، أنا شنو إلي؟ أنا إلي أجرة المثل في تلك الفترة اللي تستوفيتها أو استوفاها مستأجرك الآخر. إذا فسخ المالك الإجارة فتكون له أجرة المثيل، وإلا إذا ما فسخ الإجارة فإلى الأجرة المسمى. بعد أنت بكيفك يا المالك لهذه الدار. زين، مسألة 448، هاي من المسائل المهمة والابتلائية. إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت المدة، وجب عليه على المستأجر إرجاع الدكان إلى المالك. طبعا إحنا يتشلبون به إذا أجر دكان أو بيت، يقول له بعد ما أطلع، ونوبات القانون مع الحكومة هم يكون مع المستأجر وما يخليه يطلع بعد، هذا بالحقيقة حرام عليه، ما يجوز. إذا انتهت المدة أنت بخيارين، يا أما تجدد المدة بموافقة المالك، يا أما تسلم الدار أو الدكان أو الأرض أو البستان وتترك. ولم يجز له البقاء فيه، طبعا تجيكم مثل هاي مشاكل الدكان وغيره والسرقفلية في العبادات، إذا تراجعون المستحدثات المستحدثة 16 اللي هو خلو الرجل أو السرقفلية، صفحة 419 عندي بالصفحة بالطبعة الجديدة بصفحة 501. ولم يجز له البقاء في الدكان أو الدار أو البستان من دون رضا المالك، كما لا يجوز له للمستأجر أن إيجاره على ثالث. ساي راح تجينا اليوم مسألة 450، ما يصير تأجر لغيرك على ثالث إلا بإذن المالك. ولا يجوز للمستأجر أيضا أخذ مال من الطرف الثالث أزاء تخليته المحل. يقول له المالك أجر الدار إلى شخص آخر، يعني أنا المحل مالي أجرته إلى زيد لمدة سنة وانتهت السنة، أجرته إلى عمر. زيد يقول له ما، يقول للعمر ما أطلع دامة تعطيني فلوس يا الله أترك لك، ما يجوز لها. ولا يجوز للمستأجر الأول أيضا أخذ مال من الطرف الثالث من ثالث أزاء تخليته المحل المسمى في عرفنا بالسرقفلية. أنت انتهت الإجارة مالتك، سلم المحل مالك وأطلع الله وياك. إلا افتحوا لها قوسين هاي العبارة، إلا إذا كان له شرط على المالك كما سيأتي. وين يأتي؟ بمسألة ساي 49 الجاية 449. وإذا مات المستأجر والحال هذه مع وجود الشرط، وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه، لوارث المستأجر، أخذ السرقفلية من المستأجر الجديد الثالث، إنما الحق كان لأبيكم وليس لكم. يعني أكو بعض الحقوق تورث وأكو بعض الحقوق لا تورث، فحق السرقفلية يكون لأبيكم لا لكم. إذا كانوا الورثة هما الأبناء، احتمال الأخوة، احتمال الزوجة، احتمال إلى آخره. سد القوس. نعم، إذا تبرع المستأجر الثالث الجديد اللي هو عمر بدفع مبلغ إلى وارث المستأجر الأول، جاز له، يصير للوارث يقول يصير يابا هذا قال شو اسمه فارغ غراض أبوكم من المحل وانطانا جزء من المال، يصير جاز له، جاز للورثة أخذ هذا المال. ولم يجب عليه على الوارث إخراج الثلث للميت منه، ما واجب عليه لأن هذا مو جزء من تركة الميت، هذا كسب جديد أعزائي. إذا كان قد أوصى مثلا الميت بإخراج ثلثه كما سيأتيكم في كتاب الوصايا إن شاء الله، إلا إذا كان التبرع مشروطا بإخراج الثلث. إذا هذا اللي تبرعنا قال راح أعطيكم هذا المبلغ بدل ما تفرغون المحل مال أبوكم، وبشرط هذا المبلغ اللي أعطيكم يطلعون ثلث من عنده إلى أبوكم مثلا صدقة جارية أو كذا وهكذا، سيأتي هذا إن شاء الله في كتاب الوصايا. مسألة 449 نختم بها إن شاء الله. إذا أخذ المالك مبلغا من المال من المستأجر، مقطوعة يسموها عندنا مقاولة، مقطوعة أفضل. إذا أخذ المالك مبلغا من المال من المستأجر واشترط له على نفسه في عقد الإجارة أو في عقد لازم آخر مثل عقد البيع، يعني بيعني هذا الكتاب وإلك علي أن أجدد لك أجار المحل 10 سنوات أخرى أو 5 سنين أخرى وهكذا، لازم آخر أن يجدد الإيجار سنويا للمستأجر أو لمن يعينه المستأجر مباشرة أو مع الواسطة، جاز للمستأجر حينئذ أن يأخذ السرقفلية، أي يأخذ أزاء تنازله عن حقه للمستأجر الجديد للغير مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك أو أكثر أو أقل. أشرح لكم هاي العبارة وبعدين نكمل. إذا أني أجرت الدار، خل نفترض محل، إذا أني مالك الدار وقلت الزيد يا زيد انطيني 10 ملايين مقطوعة وأجل لك الدار المحل بالشهر 100 دينار وانطيتني مقابلة خل نفترض 1,000,000، ليش نسويها 10 ملايين؟ أسهل حتى الأرقام ما نكبر. انطيني 1,000,000 حتى يجيب لك حق السرقفلية، هاي تراجعون عليها السرقفلية بالمستحدث رقم 16 صفحة 419 كما قلنا لكم. انطيني 1,000,000 مقطوعة وأجل لك المحل بالشهر ب100 دينار أو ب100,000، زين هذا سأوجب له حق. فهل يصير للمستأجر زيد اللي أنا أجرت له يأجر الدار إلى شخص آخر؟ يصير. إذا زيد يطلع من المحل يصير ياخذ سرقفلية من عامر اللي أنا راح أأجر له مثلا؟ يصير. سواء كانت السرقفلية المبلغ اللي راح ياخذه زيد من عمر مساوي لما دفعه إليه اللي هو 1,000,000 أو أقل أو أكثر. نعيد المسألة، إذا أخذ المالك مبلغا من المال من المستأجر واشترط له على نفسه في عقد الإجارة في عقد لازم حتى لو خارج آخر أن يجدد له الإيجار سنويا للمستأجر أو لمن يعينه المستأجر مباشرة أو مع الواسطة اللي يختار أخوي مستأجر جديد ما في إشكال. جاز للمستأجر حينئذ المستأجر الأول أن يأخذ السرقة فلية. شنو يعني؟ أي يأخذ أزاء تنازله عن حقه، إذا السرقة فلية حق للغير للمستأجر الجديد مبلغا، هذا المبلغ يساوي ما دفعه من سرقة فلية أو المقطوعة إلى المالك أو أكثر أو أقل يصير. زين، هاي نقطة. النقطة الثانية شنو؟ وكذا الحال لو اشترط المالك جواز أخذ السرقة فلية، وكذا الحال لو اشترط المالك للمستأجر على نفسه أن يكون للمستأجر أو لمن يعينه أأجل لك هذا ويكون لك حق بحيث إذا طلعناك تأخذ فلوس من المستأجر الجديد يعينه مباشرة أو بواسطة، خلينا نفترض على الواسطة المحامي ماله، حق إشغال المحل والاستفادة منه أزاء مبلغ معين سنويا كل سنة مقابل كل سنة هلقد من غير الأجار، طبعا بالمحاكم يسيج دي يصير، أو بالقيمة المتعارفة في كل سنة، نرجع للمتعارف نشوف إيش قد من غير السرقة فلية اللي يدفع، يعني تدفع لي بالسنة مليون والأجار عود نتفق عليه، يعني يقول له مثلا، أو نرجع للأجار المتعارف أو الأجار مية. وإذا مات طبعا هاي بالشركات تصير أعزائي، وإذا مات المستأجر والحال هذه مع اشتراط المالك على نفسه، المالك تعهد هالمرة، صدر المسألة المستأجر هو الذي اشترط ذلك، بينما آخر المسألة أنه المالك هو الذي تعهد بذلك. قال وإذا مات المستأجر والحال هذه كان حقه في أخذ السرقة فلية موروثا لوارثه، لأن هذا حق هنا ينتقل إلى الورثة، ووجب إخراج ثلثه إذا كان قد أوصى المستأجر بإخراج الثلث. إذا زيد قال يا بطلع الثلث مالي، فهذا أوجب له حق، وهذا الحق انتقل إلى ورثتي لأنه مقابل أزاء من المال أو تعهد من قبل المالك. كما أن حقه هذا إذا كان قد اشتراه من أرباح سنته المنصرفة الماضية، إذا اشترى قلت له يوجب لي حق السرقة فلية، قال يوجب، طيت المبلغ، بس المبلغ مال أرباح السنة الماضية يجب عليه إخراج خمسه، يعني لأن شيء له مالية هذا يجب عليه إخراج خمسه في نهاية السنة بقيمته، يا قيمة قيمة يوم دفعه للمالك بقيمته، لا يوم اللي يدفع خمس، لأنه أنا كأنما اشتريت الحق بمئة دينار وهسه يسوى ألف دينار، لازم أدفع خمس الألف دينار، وربما زادت القيمة عما اشتراه، وربما نقصت، وربما ساوت ما دفعه، بغض النظر عن ذلك أنه مساوي أو أكثر أو أقل، فنقول لك يجب عليك أنه تخمس هذا الحق. مسألة 450 يأتي الكلام عنها إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.